بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوح ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم.
بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الحديث على الأصل الأول والثاني والثالث. والأول هو في أصل ما بعث الله به رسله وأنزل لأجله جميع كتبه، وهو التوحيد والتحذير من الشرك. والأصل الثاني في مسألة القيام بدين الله ولزوم الجماعة والسنة والتحذير من البدعة والتفرق. والأصل الثالث في مسألة السمع والطاعة ولاة أمور المسلمين في غير معصية. قد استفاض الكلام أمس فيما يتعلق بالأصل الثالث، لأنه وقع فيه خلط كبير وكثير في هذا الزمان، خاصة ممن ينسبون نفسهم إلى العلم أو إلى الدعوة، فتجدهم يبايعون رئيس الحزب أو أنهم ينتمون إليه أكثر بانتمائهم وطاعتهم وسمعهم لولاة أمرهم. هذا لا شك أنه خلل في المعتقد يجب أن يصحح. وذكرت لكم بعض المسائل المتعلقة بذلك، كمسألة ولي الأمر وهو الحاكم والسلطان والملك للبلاد وتحته نوابه، وكل نائب له سواء وزراء وأمثالهم يطاعون في مجالهم. فمثلا لو أن وزير الشؤون الإسلامية أصدر قرار يتعلق بالمساجد فإنه يسمع له ويطاع، لا شك أنه مقيد بغير معصيته، هذا أمر منتهي منه مفروغ منه، فإنه يطاع في تخصصه الذي قيده ولي الأمر به. ولا طاعة مطلقة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الناس يطاعون في غير المعصية. ثم درج الكلام على مسألة تغيير البيعة، وكذلك من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله لا حجة له ولقي الله والله عليه غضبان. وكذلك مسألة الدخول على السلاطين ومعاملتهم، وقد ألفت في ذلك مؤلفات. وقد كان أهل السنة رحمه الله تعالى يدرجون الكلام على هذه المسائل في كتب العقائد وكتب السنن، بل كانوا يدخلونها في مصنفات الحديثية، يذكرون باب طاعة ولاة الأمر السمع والطاعة. تجد أصحاب السنن أصحاب الصحاح كلهم يتكلمون عن هذا الأصل العظيم الذي فارق أهل السنة فيه جميع الفرق. كذلك الذين ألفوا في كتب المعتقد كالشريعة الأجري وشرح أصول اعتقادها السنة للكائي، وهي في مجلدات، وابن بطة في إبانتيه الصغرى والكبرى، كذلك الصابوني وأبي زمنين وغيرهم كل من كتب في مسألة المعتقد لا بد أن يأتي بهذا، والطحاوي رحمهم الله جميعا، ومن أحسن الكتب في الوقت المعاصر كتاب معاملة الحكام، كتاب معاملة الحكام وهو كتاب نافع مفيد، كتاب معاملة الحكام الشيخ الدكتور عبد السلام برجس عبد الكريم غفر الله له، وهو كتاب نافع ومفيد. وله كتاب آخر باسمه قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء، كذلك كتاب ينبغي طالب العلم أن ينظر فيه. كذلك ذكرنا ما يتعلق مسألة النصح لولاة الأمر، وذكرت أنه يكون بالدعاء لهم بالصلاح والمعافاة والصبر على ذلك، وأن الحاكم وإن جار وإن ظلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فإنك تسمع وتطيع ما قاله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه أهل السنة، فمن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منه. لا نطيع ولاة الأمر لأجل ذواتهم، إنما نطيعهم لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فامتثالا لأمر الله وتسليما لطاعته إذ نحن عبيده نسمع ونطيع، ولا خيار لنا إلا ذلك. جاء في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. يعني يجب عليك أن تكره إتيان ذلك الحاكم وذلك الوالي المعصية، هذا مالك خيار، لا بد أن تكره، ليس يحسن له المعصية ولا يجوزها ولا يبحث له عن مخارج، لا، يجب عليك أن تكره ما يأتي من معصية الله. طيب، النبي ما وقف عند هذا، قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. يجب عليك أن تكره ما يأتي من معصية الله ولا تنزعن يدا من طاعة، يعني تسمع وتطيع. وهذا البغض لهذه المعصية وكل أحد تحبه وتبغضه بقدر ما فيه من الطاعات وبقدر ما فيه من المعاصي، كما ذكر شيخ الإسلام، قد يجتمع في الرجل الخير والشر والطاعة والمعصية والسنة والبدعة، فتحبه بقدر تلك وتبغضه بقدر تلك. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم ذكرت لكم مسألة منهج السلف الصالح في الدعاء لولي الأمر، وكذلك مسألة مناصحة ولاة الأمر، وذكرت لكم أن المناصحة تكون فيما بينك وبين الحاكم، ولا بأس يكون يعني موجود في مجلس الحاكم يعني رجال، لا يلزم أن تنفرد به لوحده، إذ لا يتأتى لكل أحد أن ينفرد بالحاكم، تتعطل النصيحة بهذه الكيفية. وقد جاء في صحيح مسلم حديث أبي سعيد حينما قام الخليفة في أحد بني أمية والملك بن بعد أمية حينما سوف يقدم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، فجاء ينكر أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، فسبقه رجل فأنكر، قال: أما هذا فقد أبرأ ذمته. فهذا الرجل أنكر على هذا الحاكم بملأ من الناس، هذا ما في، هذا تغيير منكر ولي الأمر موجود، هذا ما في إشكال، ولكن حين يدعون إنكار منكر فوق المنابر ولا في الإنترنت ولا في الصحف، هذا كله ما يصح. ولي الأمر ينبغي أن يكفل ألسنة، أن تكفل ألسنة عنه، لأن مصالح الناس الدينية والدنيوية لا تستقيم إلا بذلك. والله إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني منع كثير من الفساد إنما يكون بالسلطان، لو كان نصف أهل البلد علماء كما يستطيع يمنع المنكر، لأنه وضع الأمر النهي في ذلك الحاكم، فإذا أمر ونهى كان كلامه هو المسموع، ولذلك صار له ما ليس لغيره من المكانة في الشريعة الإسلامية. ثم صار الأمر مثل قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذا أمر حقيقة وواقع، تجد كثير من الناس لا يعرف أحاديث السمع والطاعة، فضل أنه يتعبد بامتثال الأوامر، فضل أنه يدعو لولي الأمر، فضل أنه يكف ألسنة الناس عن ولي الأمر. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الأصل الرابع، وهو في بيان العلم ومن هم أهل العلم وصفاتهم، وكذلك من هم المبتدعة الذي ينبغي أن يحذروا. فذكر رحمه الله تعالى في هذا الأصل العظيم من هم علماء السنة الذي ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم ويصدر عن رأيهم، ومن هم علماء البدعة الذين ينبغي أن يحذروا، وهم الذين يلبسون الحق بالباطل كما جاء في الآية، يلبسون الحق بالباطل. أولا، لا يخفى على شريف علمكم حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين في الرجل الذي قتل 100 نفس، الذي قتل 100 نفس، دل أول ما دل على راهب، الراهب تطفل على منازل أهل العلم فأفتاه بأنه ليس له توبة، فماذا فعل به؟ قتله. عجل الله عقوبة ذلك المعتدي على منزلة العلم على يد هذا السائل. ثم لما دل على عالم أرشده إلى الطريق الصواب. الناس قد يغترون بالظاهر بدليل، هذا الذي وقع لبني إسرائيل، اغتروا بذلك الراهب الجاهل العابد فأرشدوا إليه هذا السائل، وهذا حال الناس في قديم الزمان وحديثه، يغترون بظاهر الناس. ليس كل من لبس مشلحا وأرخى لحية وكف ثوبا صار من علماء السنة، لا بد أن يعرف لعلماء السنة قدرهم ومنزلتهم، لا يخلط أوراقهم بأوراق غيرهم. فمن علامات علماء السنة ظهور السنة عليهم، ظهور السنة عليهم في جميع أمورهم، تجد السنة ظاهرة عليهم في جميع أمورهم، في دعوتهم وسلوكهم وسمتهم ومعاملتهم، تجد دعوة على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه من جهة الدعوة. من جهة السمت، من جهة السلوك، من جهة المعاملة سواء للحكام، المعاملة لأهل البدع، المعاملة لأهل السنة، هذا هو سمت أهل أو علماء السنة. كذلك من صفاتهم، وهي من أبرز صفات علماء السنة، اهتمامهم بالدعوة التوحيد، يهتمون بدعوة التوحيد، لأنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لأجل ذلك، فهم يحرصون على دعوة الناس التوحيد وتنبيههم الفينة بعد الأخرى إلى أهمية هذا العلم العظيم. كذلك يهتمون بالتحذير من الشرك ووسائله، فإذا وجدت الرجل دائما يتكلم عن التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، وظاهر والسنة عليه ظاهرة في سلوكه ومعاملته ودعوته، فهذا يرجى له خيرا كثيرا. كذلك من علامات علماء السنة أنهم يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان صحابته يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرصون أشد الحرص في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون كما مر في حديث موسى عليه السلام حينما أطم الملك، ف فقع عينه، حديث الصحيحين، مباشرة لما تكلم فيه بعض أهل البدع وأنكره كتب أهل السنة أن الذي ينكر هذا أنه مبتدع ضعيف الرأي. لما تكلموا في مسألة ولاة الأمر وثوروا الناس عليهم ألف أهل السنة مؤلفات في ذلك في الرد على هذا المذهب الخبيث. والواجب أنه يعرف أن أهل السنة يذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يعظمون آثار السلف ومنهج السلف الصالح، لا يتجاوزون منهج السلف الصالح لا باسم ولا برسم، لا ينتحلون لنفسهم أسماء ويصفون أنفسهم بها، ولا يخالفون منهج السلف الصالح لا في الاستنباط ولا في الاستدلال، لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا هم أهل الحديث فمن هم؟ إن لم يكن أهل الحديث هم أولياء الله فلا أعلم أن لله وليا، كما قال الإمام أحمد. من علامات علماء السنة وسماتهم تحذيرهم من البدع كبيرها وصغيرها، يحذرون من جميع البدع. تجد العالم مباشرة إذا وقعت بدعة تجده هو اللي يبادر، عالم السنة يبادر إلى ردها وكشفها. ولذلك قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لإبليس أشد فرحا بموتي، لأن لا تورد شبهة إلا كشفها ابن عباس. فالعلماء علماء السنة يحذرون من البدع كبيرها وصغيرها. إذا وقعت بدعة سواء من البدع الكبيرة أو بدع الصغيرة مباشرة العلم يبينون هذا مخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل بدعة المولد، البدعة التي في رجب، يعني من آخر البدع التي أحدثها بعض الذين ينتسبون العلم ينسبون أنفسهم، ختم العام الهجري بعبادة. إذا جاء نهاية العام ختم العام الهجري بعبادة، يقول اختم بصيام أو بزكاة أو بصدقة، يعني بعمل صالح. لا شك أن هذا من المحدثات، وتجد أهل علماء السنة يردون ذلك وينكرونه. كذلك من علامات أهل السنة، من علامات علماء أهل السنة السمع والطاعة لولاة أمرهم، تجدهم يسمعون ويطيعون وينصحون لولاة أمرهم ويذبون عن أعراضهم ويدافعون عنهم. هذا من علماء، من علامات علماء السنة، ليس مجرد ذلك أنه مداهنة، لا حاشا وكلا، إنما هذا من باب تقدير المصالح العظيمة التي لا يدركها كثير من الناس. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يجيز في أول أمره الخروج على ولي الأمر الجائر الظالم، وهو قول خاطئ لا شك في ذلك، ما يقال له قول أهل السنة، قول خاطئ مخالف للنصوص. ثم رأى بعد ذلك قال: رأيت أنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، يقصد الذي يخرج على ولي الأمر، يعني رجع حين تقدير المصالح والمفاسد ورجع إلى قول أهل السنة في هذه المسألة. فعلماء السنة تجدهم يسمعون ويطيعون في غير المعصية. لما اجتمع العلماء بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أنه عذب أكثر عالم عذب في دولة بين عباس هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع ذلك لما اجتمعوا له قال أن هذا الرجل يدعو إلى الكفر والقول بخلق قريش، قال الإمام أحمد قال: الدماء، يعني دماء المسلمين ليست بالأمر السهل، مجرد أنك تخرجوا عليه ثم يذبح المسلمون ويقتلون، لا شك أن هذا ليس من منهج السلف الصالح. فكان الإمام أحمد يحذرهم من ذلك، ويرى هذا الرأي رأي من فاسد، وأنه هو رأي الخوارج. كذلك من علامات علماء السنة أنهم يتولون أهل السنة في كل مكان، يتولون أهل السنة في كل مكان. ولذلك أخرج اللالكائي عن الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إذا بلغك رجل من أهل المشرق على السنة وآخر من أهل المغرب على السنة فابعث إليه بالسلام، ما أقل أهل السنة. وأبو أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: إذا مات الشاب من أهل السنة فكأنما أفقد عضوا من أعضائي. فالمراد أن علماء السنة يتولون أهل السنة في كل مكان وينصرونهم بما يستطيعون نصرتهم. أما علامات أهل الأهواء وعلماء الضلالة فهي كثيرة، من أبرزها الفرقة كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى: تجدهم متفرقين مختلفين متنابذين، هذه من علامات علماء الضلالة. أهل السنة وعلماء السنة يصدق بعضهم بعضا، علماء السنة يثني بعضهم على بعض، أما أهل البدع فتجدهم مفترقين. إذا كانت فيه مصلحة ثم التكاتف الاجتماع، وإذا لم يكن فيه مصلحة فإنه بينهم من الفرقة والاختلاف الشيء العظيم. وإن أظهروا عند بعض الناس أنهم مجتمعين ولكنهم في الحقيقة هم متفرقون، ويكفي افتراقهم أنهم خالفوا السنة. كذلك من علاماتهم اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل، هذه من علامات علماء الضلالة. فمثلا الحديث في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس. يأتي أحد علماء الضلالة في هذا الزمان ويقول: هذا الحديث ضعه تحت قدمك، نسأل الله العافية. لا شك أن هذا ضلال. انظروا علماء السنة يعظمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمل، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب لك، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمك أنت. التقي المؤمن إذا سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتذلل لذلك القول بالتسليم والتصديق والعمل. يعني بعض علماء الضلالة ينكر وجود السحر، ينكر وجود السحر وأن بس السحر خيال، هذا لا يوجد، وهذا مخالف لإجماع الناس، لا أقوم منها السنة، بل حتى من المبتدعة والضلال، بل اليهود والنصارى، بل والمجوس، كما ذكر ذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى. ثم يأتي هذا بمجرد أنه لا يوافق عقله يرده. جميع الملل يقرون بوجود السحر، وهذا يجي واحد من علماء الضلالة يرد هذا الإجماع بعقله، يقول: لا يوجد سحر، إنما هو خيال، يتخيل الإنسان أنه مسحور وما هو مسحور ولا شيء. وهذا لا شك أنه من علماء الضلالة، إن عد أنه من علماء، ولكنه عاد من الجهال، ولكن من باب أنه صدره الناس وجعلوه عالما، وإلا هو في الحقيقة جاهل. كذلك من علامات علماء الضلالة اتباع المتشابه. تجد إجماعات أهل السنة على قول يحكيه الخلف عن السلف، ثم يأتيك هذا العالم الضال وينزع بحديث أو بآية حتى يضرب بها إجماع أهل السنة. يتتبع المتشابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم يقول: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مباشرة شفت الرجل يتبع المتشابه، هذا يترك. صبيغ كما أخرج الآجري بإسناد صحيح في الشريعة، صبيغ بن عيسى التميمي، كان يسأل بعض الأسئلة، فلما سمعه جاء يسأل عمر، والحمد لله أنه ما وقع إلا في يد عمر رضي الله تعالى عنه. لما جاء هذا التابعي رحمه الله تعالى يسأل بعض الأسئلة، شافها عمر أنه يحتاج إلى من يؤدبه، فضربه بالدرة ثم أمر به فأخرج إلى بلد أبي موسى الأشعري، كان قاضي رضي الله تعالى عنه، فمكث سنة لا يكلمه الناس، وكان يعلن توبته، لقد تبت لقد تبت، ما كان يقوم حتى مضت سنة ثم حادثه الناس. لما وقعت فتنة الخوارج في عهد عثمان، جاءوا الخوارج إليه قالوا اخرج معنا، قال لقد أدبني الرجل الصالح، يقصد عمر، خلاص ما عاد يتبع المتشابه، عرف الطريق والتزمه. كذلك من علامة علماء الضلالة أنهم يبغضون أهل الأثر، يبغضون أهل الأثر، ويتكلمون في أهل السنة، ويحاولون بقدر استطاعتهم تنفير الناس منهم. يقول أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا مبتدع، يقول أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وجاء عن أبي زرعة أنه قال: علامة أهل البدعة الوقوع في أهل السنة، علامة أهل البدعة الوقوع في أهل السنة. وهذا جاء عن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. كذلك من علامات علماء الضلالة أنهم يطلقون الألفاظ التنفيرية على أهل السنة، فمن قديم يطلقون أنهم حشوية وأنهم مشبهة ليحذروا الناس منهم. وتمر على التاريخ وتجدهم كذلك يصفونهم بأنهم وهابية وأمثال تلك الأوصاف، أو بل بعضهم يسف في الكلام فيصف الذي ينتسب إلى منهج السلف الصالح بأنه على منهج التلفي وهو التالف، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فالمراد أنهم يحاولون أن ينفروا من أهل السنة بأي وسيلة وبأي طريقة، فإذا وجدت الرجل يقدح في علماء السنة فاحذر، فهو رجل سوء. لو كان دافعه ما دافع، إذا رأيت الرجل يطعم في علماء السنة فهو رجل سوء فاحذره. ولذلك يقول بكر بو زيد، الشيخ بكر بو زيد غفر الله له، يقول: أطبق علماء السنة، أطبق العلماء على أن الإلحاد، أن من أسباب الإلحاد الطعن في العلماء، أن من أسباب الإلحاد الطعن في العلماء. كذلك من علامات علماء الضلالة الجرأة على الفتيا، تجدهم يتجرؤون على الفتيا ويصدرون أنفسهم لأمور ليست لهم، ويضيفون على أنفسهم ألقابا لا يستحقون حرفا منها، وتجدهم يفعلون ذلك بقصد لصرف وجوه الناس، فيجعلون مثلا اتحاد علماء المسلمين أو العالم كله لا شك حتى يصرفوا وجوه الناس، ليصرفوهم عن علماء السنة. كذلك من علاماتهم عدم ظهور السنة عليهم، لا في لبسهم ولا في ظاهرهم ولا في سلوكهم ولا في معاملتهم، تجده يجالس الذي يسب أبا بكر وعمر ويثني عليه وهو في المقابل يطعن في عالم من علماء المسلمين، هذا لا شك أنه من علماء الضلالة. تجده يؤكل اليهودي والنصراني ويشاربه ويتقرب إليه وهو يبغض أهل السنة والقائمين بدين الله في أي بلد من البلدان. كذلك من علامات وسمات علماء الضلالة أنهم يحاولون تجميع الناس، مرادهم وجمع الناس بغض النظر أجتمعوا على حق أو على باطل، أهم شيء نجمع الناس. يدخلون الرافضة والمرجئة والخوارج والإباضية، يجمعونهم تحت حزب واحد، المراد أن يجمعون الناس تحت مظلة واحدة، ويخرجون ويخرجون أهل السنة من اجتماعهم، فهم يرون أن من دخل معهم في حزبهم فهو منهم، وأما الذي ينكر عليهم فليس منهم. وما حجتهم إلا المقولات الباطلة لا تصدع الصف في الداخل ولا تثير الغبار في الخارج، الإسلام وكفى، وحدة الصف لا وحدة الرأي، كل هذا ضلال. إن لم يكن الاجتماع على الحق فلا خير في الاجتماع، والاجتماع كما ذكرت لكم من قبل لا يراد لذاته، الاجتماع إنما يراد ليقام به دين الله، فإذا لم يقام دين الله بالاجتماع فلا فائدة من ذلك الاجتماع. الواحد لا بد أن يتبصر وينظر في سيما علامات علماء السنة حتى يسألهم ويتمسك بغرزهم، وينظر في سيما وعلامات علماء الضلال حتى يحذرهم ويحذر الناس منهم. وإنك لتعجب في هذا الزمان أن يصدر رجال ليسوا من العلم في شيء، بل لو كانوا عند السلف لضربوا بالنعال، ثم تجدهم يعظمون ويقدمون ويبجلون في القنوات الفضائية، وتنهال عليهم الاتصالات، وتجد الاتصال عليه كثير من أهل السنة لأنهم مغرر بهم. فأنت يا أخي لا تثق في كل أحد، المؤمن ليس بالخب، لا بد أن تعرف هذا دين، ليس كل من لبس المشلح وتصدر أمامك في التلفاز تتصل وتسأل عن دينك، هذا ما يصح ولا يجوز، لا بد أن تسأل الأوثق والأعلم والأتقى في دينك، أما كل أحد أن تسأل مو صحيح، هذا يضيع دينك بهذه الكيفية. وتجد من الضلالات والفتاوى والأخطاء والإفتاء بالأقوال الشاذة ما يشيب له الولدان في هذا الزمان، وتجد والله أنهم يتصدرون ويكذبون على رسول الله وعلى دين الله وهؤلاء لا يدرون. أحدثكم مرة سمعت أحدهم يقول هذا الحديث، حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد بإسناد حسن، وذكر الحديث وهو الله ليس في مسند الإمام أحمد وليس من حديث أبي سعيد، بس مجرد أنه يقول هذا الكلام حتى يمرر تلك الفتوى، وبعضهم يقول هذا قول جمهور أهل العلم، والإجماع منعقد على خلافه، لم يقل به أهل العلم، بل بعضهم يقول الكلام ويحرم الشيء وينكره، وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما أظن عاقلا ينكره وهو ينكره، والناس لا يدرون. فالمراد أنه لابد يبصرون الناس لا يتقبلوا من كل أحد، والحمد لله العلماء موجودون وذلك من فضل الله علينا، يعني ما في حاجة إلا نأخذ العلم من فلان ومن فلان من مجاهيل الناس لا يعرفون بعلم طلبوه ولا حصلوه، يعني تجد بضاعتهم هي القصص، قصاص من الدرجة الأولى يكذب في قصصه ويحدث في دين الله. ولذلك لما كما روى الطبراني بإسناد حسن لما جاء بتميم الداري رحمه الله تعالى أبو رقية تميم الداري لابن عمر قال إذن لي أقص، فنهاه عمر عن القص، قال تريد أن تقول هذا أنا تميم فاعرفوني، وهو تميم وتميم لن يكذب في قصته، ومع ذلك نهاه عمر رضي الله تعالى عنه، وأجمع السلف على أن هذا القصاصين يهجرون وأنهم يتركون. الأعمش لما دخل في حلقة وإذا قاص يقص فجلس في وسط الحلقة وجعل ينتف إبطه، فقيل ما تفعل يا أعمش؟ قال إني على سنة أنتف إبطي، وأما أنتم فإنكم على بدعة. ابن عمر بإسناد صحيح خرج من المسجد فواجهه رجل قال ما أخرجك ابن عمر؟ قال أخرجني قاصكم هذا. فالمراد أن من لم يكن له في كتاب الله وسنة رسوله عبرة فلا تنفعه العبر. وكثير من القصص المعروفة التي يبكون عليها كثير من الناس لا أصل لها ولا صحة، مثل قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، هذه قصة ما تثبت، ومثل قصة ابن الزبير في قطع رجله في الصلاة هذه ما تثبت، ويمررونها على الناس، وتجد الخطباء يخطبون بها. وكما ذكرت لكم من قبل خطبة قصة المعتصم مع المرأة المعمورية، قصة لا تثبت. وكذا قصة المرأة التي قبرت وفي بطنها استأمن الرجل على بطنها فجاء فأخرجوها بعد مدة، هذه قصة لا تثبت، فيها مجاهيل وظلام. فالمراد أن الواحد لا يقبل كل شيء، والقصة إذا كانت تبعا للشيء هذا ما فيه بس بشرط أنه لا يغلب على الدليل من الكتاب والسنة. تأتي بالدليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف، ثم إن جبت قصة هذا ذكرها أهل العلم هذا من باب التسامح ما فيه إشكال، هذه يريدونها أهل العلم كثيرا. أما أنه يغلب المجلس يكون كله قصص حتى يعرف بأنه قصاص، لا شك أن ذلك مخالف لما كان عليه السلف الصالح. هذا تقريبا ما يتعلق بالأصل الرابع، وهو بيان العلم والعلماء والتحذير ممن تلبس بأهل العلم وليس منهم، وذكر الآية والشاهد فيها: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأنها من سمات علماء الضلالة.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
هذا الأصل الذي ذكره الشيخ يتلخص في سؤال، وهو: من أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ هذا المراد من الأصل الذي قرره الشيخ في الأصل الخامس. والجواب: أولياء الله من اتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من العمل بالكتاب والسنة، وكذلك لا بد أن يكون على منهج السلف الصالح. والولاية أو الولاية هو مرتبة عظيمة لا يبلغها إلا من قام بدين الله. لا يمكن لأحد أن يبلغ الولاية يكون من أولياء الله إلا إذا قام بدين الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما يمكن رجل يبلغ هذه المنزلة إلا يكون كما ذكرت لكم. وجماع الولاية الإيمان والتقوى، لا بد أن يكون العبد مؤمنا متقيا حتى يكون من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا من جهة الرب سبحانه وتعالى. الذي من جهة العبد: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد من الإيمان والتقوى. فإذا حصل الإيمان والتقوى كان الإنسان وكان الرجل وكان المسلم من أولياء الله، فتأتي النصرة وعدم الخوف، وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاد هذا المؤمن التقي. والناس يتفاضلون في ولايتهم بحسب تفاضلهم في إيمانهم وقيامهم بدين الله. وليس من شرط الولاية، والناس يتفاضلون في ذلك بحسب إيمانهم وقيامهم بدين الله. فمن قام فمن كان أكمل قياما بدين الله كان أكمل في ولاية الله ودخل في طائفة أولياء الرب سبحانه وتعالى. وليس من شرط الولاية أن تقع للرجل كرامة، ليس من شرط الولاية، لابد أن يعرف هذا، ليس من شرط الولاية أن تقع للرجل كرامة، فإن أعظم الكرامة هي الاستقامة على دين الله، هذه أعظم كرامة. إذا وفق العبد الاستقامة على أمر الله، على ما يريد الله سبحانه وتعالى ويريد رسوله، فقد حصل أعظم كرامة. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحتاجون إلى الكرامات بخلاف التابعين ومن تبعهم بإحسان، فإن الصحابة إيمانهم راجح ثابت، أما التابعون فإنهم يحتاجون الكرامات ازديادا وتقوية لثبوتهم على الحق. ولذلك لا يقول من حصلت له كرامة فهو أفضل من لم تحصل كرامة، لا، الصحابة هم صحابة الرسول، كثير منهم لم يحصل له كرامة بخلاف التابعين، كثير من التابعين حصلت له كرامات. ذكر عن حسن البصري رحمه الله تعالى أنه لما طلبه الحجاج دخل جنده في البيت أكثر من مرة والحسن البصري قائما يصلي لم يره، فهذه كرامة من الله للحسن البصري. ولا يصح للرجل يدعي أنه من أصحاب الكرامة والولاية، لا يصح أن يدعي، لأنه يشهد نفسه بالإيمان والتقوى وأن له ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، فإن الرب سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك في كتابه الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، يحسن بطالب العلم أن ينظر في ذلك الكتاب، فقد ذكر فروقات وذكر أمثلة الكرامات وبين بعض ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة. والشاعر يقول: إذا رأيت الرجل يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي، والفرق بين الحق والصواب يعرف بالسنة والكتاب، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فالمراد أن الرجل يحاكم إلى الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله تعالى قال: لا تغتروا بالرجل وإن مشى على الماء وإن طار في الهواء حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وكما قلت لكم، قال البربهاري رحمه الله تعالى: أما امتحان الناس اليوم بالإسلام فبدعة، واليوم إنما يمتحنون بالسنة، إنما يمتحنون بالسنة. أنبه على مسألة خطيرة وهي انتشرت في هذا الزمان حتى حضرها بعض الذين يظهر فيهم الصلاح، وهي مسألة عروض القوى، الذي يسحب السيارة بأسنانه أو بشعره أو يمشي على جمر، هذا كله داخل في السحر، والسحر كما لا يخفى على شريف علمكم سحر تخييلي وسحر حقيقي، وهذا من التخييل. فالمراد أنه لا يمكن لبشر أن يطع على النار لا تؤذيه النار إلا لكرامة. وأما أنهم يتعلمون الآن تجدهم فساق، بل بعضهم لا يشهد الصلاة، بل بعضهم كما حدثني ممن وقف عليهم أن يأخذ عودا قبل أن يمشي من النار يضع على أصابع قدمه وأصابع يده كأنه يتقرب إلى الشياطين بهذا الفعل. فالمراد أن اللجنة الدائمة أفتت برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز أن هذا من السحر، من جنس سحر فرعون، من جنس سحرة فرعون، الذي يمشي على الجمر أو الذي يأكل الأمواس والزجاج أو يجر السيارة بأسنانه أو بشعره، فإنه داخل في جنس سحرة فرعون. جاء في جواب اللجنة حينما سئلت عن ذلك قال: والواجب التبليغ عنهم ومحاربتهم، فإن الأموال التي يأكلونها أكل للسحت بالباطل، أكل للمال بالباطل، وهم للسحت الذي حرمه الله ورسوله. ثم ذكر وقال: وهذا فساد في العقيدة، فهذا لابد الحذر منه. وقد سئل عبد الله عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بن سليمان. سئل عبد الوهاب بن سليمان والد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرسالة ومسائل النجدية عن ناس يفعلون ذلك، فنص على أن هذا من السحر وأنه لا يستطيع أن يفعل الإنسان ذلك إلا بتقدير أو بمعونة من الشياطين، فالواجب على الإنسان أن يحذر، لا مجرد أنه ينظر فقط ثم يبيع دينه ويخسر أعماله بسبب تلك المشاهدة، يذهب بأهله أو ينظر في التلفاز أو نحو ذلك، فالواجب على الإنسان أن يحذر على دينه وأن يتبصر في ذلك. وهذه فتوى موجودة منشورة. هذا ما يتعلق بالأصل الخامس، وهو مسألة من أولياء الرب سبحانه وتعالى. هنا
قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فلا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا الأصل السادس خلاصته أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شبهة، وصف أنها شبهة ملعونة، لا شك أنها ملعونة لأن فيها ترك الكتاب والسنة، وأنه لا يمكن فهم الكتاب والسنة، لا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا من طريق المجتهد المطلق. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: المجتهد المطلق غير موجود. النتيجة: لا يمكن فهم الكتاب والسنة. هذا مرادهم في هذه الشبهة. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا هذا الكلام لأجل أن تستقيم لهم بدعهم. خلاص، إذا جاء أحد ينكر عليهم واستدى بكتاب والسنة قالوا لا، ما في مجتهد مطلق، واستدلالك في غير محله، وأنت لست من أهل الذكر، فنستمر على ما نحن عليه. اللي يطيفون على القبور يستدلون بذلك، الذين يلعنون الرب يستدلون بذلك. خلاص، القرآن والسنة لا يمكن فهمهما. طيب، كيف نحقق المجتهد المطلق؟ قال المجتهد المطلق لابد من شروط في تحقيق، وهذه الشروط لو طبقت على أبي بكر وعمر لما توفرت فيهما حتى تستلم لهم. الجواب عن هذه الشبهة أشرها المؤلف إشارة، وهي يقال لهم: كلامكم هذا أهو بناء مبني على نص أو اجتهاد؟ هو لا يخلو، إما كلامكم مبني على نص أو على اجتهاد. إن قالوا مبني على نص قلنا لكم: أين المجتهد المطلق اللي فهم النص؟ فأنتم قلتم: غير موجود المجتهد المطلق. وإذا قالوا: لا، هذا مبني على اجتهاد، قلنا: أنتم أغلقتم باب الاجتهاد. فهم وقعوا في التناقض في تقريرهم لهذه القاعدة. ودائما من خالف الكتاب والسنة لابد أن يتناقض. فهذه هي الرد الأول عليهم. ثم الرد الثاني: قلنا: لماذا أغلقتم باب الاجتهاد؟ قالوا: حتى لا يدخل فيه من ليس أهلا له. هل صحيح أن إغلاق باب الاجتهاد لأجل هذا الأمر؟ أجل يلزمكم سوف تغلقون بابا كثيرة، منها باب الإسلام، لأن دخل في الإسلام من أفسد في الإسلام، أجل يغلق باب الإسلام حتى لا يسلم أحد فلا يفسد. باب النكاح: لا يتزوج أحد، لأنه وجد بعض الأزواج يؤذون زوجاتهم ويضربونهم ويؤذونهم، فيبغى نغلق باب، ثم نمشي على الأبواب جميعا نغلقها كلها بحيث أن حتى نسد ذلك الأمر. وأشك أن هذا مخالف العقل مهما ذكر الشيخ أنا برى حد الضروريات في مسألة الإنكار. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الاجتهاد ما زال قائم كما جاء في الحديث في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وباب الاجتهاد مفتوح إذا استكمل الرجل معرفة الأدلة في المسألة وعرفها فله أن يجتهد في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لم يكن فيه تعلم وتعليم لا يكون عندنا أهل ذكر. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة نخليها عند الشيخ عبد الله، الله نحيل الأسئلة على الشيخ عبد الله، الله يجزاكم يا أخي.
يا أخو هنا تنبيه، غدا سيكون درس الشيخ عبد الله الفوزان الفترة الأولى العصر فصول الآداب، الفترة الثانية بلوغ المرام، وبعد المغرب بلوغ المرام، وشكرا.